وأما قول بعض الناس الضرورة تبيح المحرم فهذه لا تبيح الشيء الذي يتعلق بالعقيدة. أرأيتم لو قيل للرجل مريض إنه لا يشفى إلا إذا زنى، هل يزني؟ لا يمكن يزني، لأن من شرط إباحة المحرمات عند الضرورة أن تزول الضرورة بذلك. على كل حال هذه المسألة قسمها ابن القيم هذا التقسيم، ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فقد ذكر بابا مستقلا في هذا، وقال باب ما جاء في النشرة.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو التوضيح حول هذا الأمر الذي أشكل علي وعلى بعض الناس، وهو ما حكم المداومة أو الإكثار من مسح اليدين بالوجه عقب الدعاء، خاصة أن بعض الناس يحتج بحديث ذكره ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام.
نعم، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء يرى بعض العلماء أنه بدعة، وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا ينجبر بعضها ببعض. ويرى بعض العلماء أن الأحاديث الواردة في ذلك بمجموعها تكون من الأحاديث الحسنة التي يعمل بها، والأمر في هذا واسع، من مسح وجهه فلا حرج عليه، ومن تركه فهو أفضل. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما أو رجل يقول: ما حكم وضع المرأة في النفاس، وكم مدة النفاس، وما حكم من فعل ذلك؟
وضع المرأة حال النفاس محرم، كما هو أيضا حال الحيض، لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما مدة النفاس فتختلف، بعض النساء يكون نفاسها 20 يوما، وبعضهن دون ذلك، حتى إن بعضهن تبقى 5 أيام وتطهر، وبعضهن يزيد على 40 إلى 60، فتختلف النساء. أما من فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع وأن لا يعود، وقد جعل الله تبارك وتعالى له ما تزول به الشهوة من غير الجماع، يستطيع أن يجامع بين الفخذين مثلا، ويستطيع أن يستمني بيد امرأته، يعني يفعل العادة السرية مثلا، فالأمر الحمد لله له حل. وأما وضعها وهي نفساء فإن ذلك حرام، لكن لو طهرت قبل 40 يوما هل يحل له أن يجامعها؟ الجواب نعم، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الجماع من باب أولى. وأما ما روي عن بعض السلف أن امرأته أتت إليه وقد طهرت قبل 40 فتركها فهذا رأيه، ولكن الصحيح الذي لا إشكال فيه أن من جازت لها الصلاة من الزوجات جاز لزوجها وضعها.
يقول فضيلة الشيخ: عرض علي هذا المشروع وأنا أستفتيك فيه، هناك مجموعة من مدرسات تم تعيينهن في بلد بعيد جدا، فعرض علي أن أستأجر بيتا لهن وأسكن أنا وزوجتي معهن بمقابل مادي، على أن أعيدهن أنا وزوجتي في يوم الأربعاء إلى أهلهن، فنسافر في يوم السبت، وهكذا طوال العام الدراسي، فما رأيك يا فضيلة الشيخ في هذا؟ وهل من كلمة توجهها لي ولأهلهن؟ بارك الله فيك.
لا أرى هذا، لأن بقاءهن في البلد على سفر، والمرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا إذا مثلا جاء محارمهن وسكنوا معهن لا بأس، وإلا فتذهب بهن أول النهار وترجع بهن آخر النهار. وفي هذه الحال نرى أن ذلك جائز، لأن هذه المدة مع قصر المسافة لا تعد سفرا.
يقول فضيلة الشيخ: جامعت امرأتي في رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ لا أستطيع الصيام لظروف وظرفي أني أعمل، فهل هناك كفارة أخرى؟
نعم، هناك كفارة أخرى، وهي إطعام 60 مسكينا. إذا لأن الذي يجامع زوجته في نهار رمضان في البلد عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. أما لو جامعه في غير بلده كرجل سافر إلى العمرة مثلا وهو صائم هو وأهله، ثم بدا له أن يجامعها في هذا السفر سواء في الطريق أو في مكة فلا بأس، حتى وإن كان يريد أن يبقى كل شهر رمضان، لأن المسافر لا يلزمه الصوم. ليش؟ إيه معلوم. لا شك النصيحة هو أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يبدل نعمة الله كفرا، حيث أنعم الله عليه بالزوجة لا يجعل ذلك سببا لانتهاك حرمات الله عز وجل، فيجامع في نهار رمضان. وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت، وجعل هذا هلكا. والليل قريب والحمد لله، قد يجامعها في نصف النهار ولم يبقى عليه في نصف النهار، أو في أول النهار ويبقى عليه باقي النهار. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل للمرأة، أن تذهب لأداء العمرة في رمضان قبل العشر الأواخر أو في العشر الأواخر؟
المرأة هو الرجل سوى. عمرة في رمضان تعدل الحجة سواء في أوله أو وسطه أو آخر، لكن هنا مسألة يجب أن نتنبه لها: بعض الناس يذهب بأهله إلى مكة من بنين وبنات ويدعهم يتسكعون في الأسواق، وربما يتعرضهم سيء من السيئين، فتجد هو في المسجد الحرام يعبد الله عز وجل، لكنه قد أضاع أمانة أهم من بقائه في المسجد الحرام، وهي رعاية أهله. ولذلك نرى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع السيطرة على أهله أن يبقى في بلده، والحمد لله عمرة في رمضان تعدل الحجة ولكنها ليست فريضة، أو يذهب بأهله ويرجع في يومه ويحصل على عمرة في رمضان ويسلم من الشر الذي قد يأتيه وهو لا يريد.
يقول فضيلة الشيخ: لدينا سيارات نقل بضائع تريلات تعمل على الطرق البرية بالمملكة بالأجرة، والبضاعة ذات قيمة عالية جدا، أحيانا يقدر الله على إحدى هذه التريلات حادث مروري وهي محملة بالبضاعة، ويكون هناك تلف بالبضاعة والسيارة كاملة أو جزء منها، ونتحمل نحن قيمة البضاعة الثالثة مع إصلاح سياراتنا على حسابنا وندفع لصاحب البضاعة قيمة التالف. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم التأمين الشامل على البضاعة والسيارة تأمينا شاملا؟ ثانيا: ما حكم التأمين على البضاعة فقط؟ ثالثا: ما حكم التأمين ضد الغير فقط؟
أما الأول فإن السيارة إذا حصل عليها حادث وتلف ما فيها من البضاعة بدون تفريط من صاحب السيارة وبدون تعد منه فلا ضمان عليه، ولا يحل لصاحب المال الذي حمله أن يضمن رأس السيارة، لأن هذا المال بيده أمانة أخذه برضا صاحبه وحمله بالسيارة فهو أمين، وكل أمين يحصل التلف تحت يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. ولا يحل لصاحب المال أن يطالبه حتى لو فرض أنه طالبه وأنه خصمه وهو يعلم أن صاحب السيارة لم يتعد ولم يفرط، فإنما أخذه ولو بحكم القاضي حرام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستقل. هذه واحدة. أما لو كان ذلك بتعد منه أو تفريط كسرعة غير عادية أو تفريط في الكفرات ما رجع إليها أو غير ذلك فنعم عليه الضمان. أما بالنسبة للتأمين فإنه حرام، سواء على السيارة أو على المال أو على السيارة والمال أو ضد الغير، كله حرام، كله ميسر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقرن الله الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام، والميسر والتأمين من الميسر. وقد لبس بعض الناس على دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية أنها تجيز التأمين التجاري كالذي أراده السائل، وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز باز أصدرت بيانا بأن هذا كذب على اللجنة، وأن اللجنة إنما تجيز التأمين التعاوني، بمعنى أن يجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء، وأن هذا الذي نسب إلى هيئة كبار العلماء تلبيس ودجل. فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما أن يتقوا الله عز وجل وأن لا ينتهكوا حرمات الله، وأن يعلموا أن المال خلق لهم ولم يخلق للمال، وأن يعلموا أن المال عارية، إما أن تفقده في حياتك أو تموت ويكون لمن خلفك. فالتأمين بجميع أنواعه وأشكاله حرام. لكن قيل لنا إن بعض البلاد يجبرون الإنسان على التأمين ولا يعطونه رخص السيارة ولا أي معامله إلا بالتأمين، فماذا يصنع الإنسان؟ نقول: هذه ضرورة، أعطهم ما طلبوا منك للتأمين، ولكن إذا حصل عليك حادث لا ترجع عليهم إلا بمقدار ما أعطيتهم، لأن العقد الذي بينكم عقد باطل شرعا، وإذا كان باطلا شرعا بطل ما يستلزمه هذا العقد وما يقتضيه هذا العقد، ولا يحل لك أن تأخذ إلا مقدار ما أخذ منك فقط.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، صليت مع الإمام ودخلت معه في تكبيرة الإحرام وسمعت قراءة الفاتحة، ثم فجأة انقطع صوت الإمام ولم أسمع التكبير للركوع بسبب خلل في مكبر الصوت، فلم أستطع متابعة الإمام وأكملت صلاتي منفردة، فهل الصلاة صحيحة لمخالفتي للإمام؟
نعم، الصلاة صحيحة إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإمام الإنسان على الإمام، فصلاته صحيحة لأنه معذور. لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة لأنه لم يدرك منها ركعة. ولو انقطع في الركعة الثانية وانفرد عن الإمام أتمها جمعة لأنه أدرك ركعة كاملة. ولكن لا ينبغي للمأموم ذكر إن كان أم أنثى إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال ينتظر، لأنه أحيانا ينقطع الصوت ثم يصلحون، فإذا أيس حينئذ ينفرد.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت حفظك الله في خطبة الجمعة بالأمس بأن بيع السيارة بالتقسيط والضمان حرام، وأنا قد اشتريت هذه
بالتقسيط
والضمان. يقول
لا، يعني ذكرنا التأجير المنتهي بالتمليك. نعم.
يقول وأنا قد اشتريت هذه السيارة فما العمل الآن ولم يبقى سوى أقساط قليلة؟
أرى أنت أن تسدد الأقساط القليلة هذه وتنتهي، انتهى العقد وتكون السيارة لك وتسلم من غائلتها وشر. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ أرجو الإجابة على هذا السؤال لأنه مهم عندي، فهو يقلقني زوجي يطلب مني أن يأتيني من الخلف أي من فتحة الشر وأنا أرفض ذلك، ويجبرني على ذلك لدرجة أني أبكي وأرفض، ولكنه يجبرني على هذا الشيء، أرجو الإفادة جزاك الله خيرا.
أولا أنصح هذه السائلة إذا أرادت أن تقدم هذا السؤال لا تقدم هكذا علما، لأن هذا والحمد لله غير موجود، لا يوجد اللهم إلا كان في المليون واحد. وإيراد مثل هذا السؤال في هذا المجتمع يفتح الباب، ثم هو أيضا يعني في رأيي أنه منافي للحياء أن المرأة تحكي عن زوجها هذا، لو اتصلت به أو بغير من أهل العلم في هذا الأمر إما بالتلفون أو برسالة ترسلها لكان خيرا. على كل حال نحن نبين الحكم في هذا، وطء المرأة من دبرها في دبرها من كبائر الذنوب، حتى جاء فيه الوعيد الشديد، جاء الوعيد بالكفر وجاء الوعيد باللعن، وسمي هذا اللوطية الصغرى، والنصوص في هذا كثيرة. وما ذكر عن بعض السلف أنه أباحه غلط عليه، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره، وإنما أرادوا أن يأتيها في الفرج من ناحية الدبر، وهذا جائز لا بأس له أن الإنسان يطأ زوجته في فرجها لكن من الخلف، يأتيها من الخلف هذا لا بأس به، لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أما أن يطأها مع الدبر فلا. وهنا مسألة، يظن بعض الناس أنه إذا فعل هذا أي أتى أهله من الدبر انفسخ النكاح، وليس كذلك، النكاح باق، لكن لو عاود واستمر وجب أن يفرق بينهما، أي بين المرأة وزوجها الذي يفعل هذا الفعل، وبالنسبة لها عليها أن تمتنع منه بقدر الاستطاعة. فنصيحتي أولا للأزواج أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم، وأن لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة، ونصيحتي للزوجات أن يمتنعن من هذا إطلاقا، حتى لو أدى ذلك إلى الخروج من البيت إلى أهلها فلتفعل ولا تبقى عند هذا الزوج، وهي في هذه الحال ليست بناشز لأنها فرت من معصية، وهي في هذه الحال أيضا لها النفقة على زوجها، لو بقيت عند أهلها شهرا أو شهرين فإنها تطالبه بالنفقة، لأن الظلم منها ولا منه هو، لأنه يعني لا يحل له أن يكرهها على هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: توفي والدي وخلف مبلغا من المال فوضعته في شركة لاستثماره حتى لا تفنيه الزكاة.
للاستثمار.
فوضعته في شركة للاستثمار حتى لا تفنيه الزكاة، وكنت أحيانا أزكيه من مال الخاص، ثم بعد عدة سنوات رأيت أن أسحبه من تلك الشركة وأضعه في مشروع آخر، وقد نما وكثر، ولكن بعد سنوات صار أقل، فهل يلزمني أن أدفع للورثة أصل المال أم ما لحقه من النماء؟
المال ما دام موروثا عن الأب فإن أصله وربحه للورثة، لكن لا يجوز لأحد الورثة أن يضعه في شركة إلا بالرضا الجميع، إما أن يوكلوه وإما أن يستأذن منهم ويدفعوه للشركة، فما حصل من نماء فإنه تابع لأصله، يعني يوزع على كل وارث بقدر إرثه.
يقول فضيلة الشيخ: في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل حين احتضاره للموت المؤمن والكافر، أن المؤمن تفتح له أبواب السماء لروحه وينادى بأحسن أسمائه ويكتب كتابه في عليين، وورد في الكافر أنه في سجين ويفرش في قبره من النار، فهل هناك غير تلك الحالتين؟
الذي يظهر والله أعلم أن المؤمن تصعد نفسه إلى السماء وتفتح له أبواب السماء، والكافر لا، بقينا في المؤمن العاصي. المؤمن العاصي لا شك أنه ليس كالكافر، ولكن هل الحق بالمؤمن المتقي أو لا؟ الله أعلم، لا ندري. ثم إني أقول أيها الإخوة، أمور الغيب لا تبحثوا فيها، خذوا بما بلغكم ودعوا ما لم يبلغ، لأن أمور الغيب فوق مستوى الإنسان. أرأيتم الآن أرواحكم في أجسادكم، هل يستطيع أحد منكم أن يصف روحه؟ أجيب أبدا، إلا ما بلغنا من الكتاب والسنة، وهي روحك بين جنبيك. في يوم القيامة تدن الشمس من الخلائق مقدار ميل، الميل إما أن يكون المسافة وإما أن يكون ميل المكحلة مثل الرصد. هذه الشمس البعيدة عنا الآن لو نزلت مقدار ميل عن مجراها الآن لاحترقت الدنيا. في يوم القيامة لا تحرق الناس مع أنها تنزل هذا النزول، لأن أحوال الآخرة لا يمكن أبداً أن تقاس بأحوال الدنيا. في يوم القيامة المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، جعلنا الله وإياكم منهم، الكافرون في ظلم. يقول المنافقون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوره، قيل ارجعوا وراءكم التمسوا نورا. ومع ذلك الناس في صعيد واحد، هؤلاء يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، وهؤلاء في ظلمه. هذا يعني في العقل ما ندرك هذا الشيء، لكن الواجب علينا فيما يتعلق بامور الغيب ان نقول: سمعنا وآمنا وصدقنا، وأن لا نقيسه بأحوال الدنيا لظهور الفرق العظيم بين هذا وهذا. آخر سؤال، أجل الوقت.
فضيلة الشيخ: انتشر في الأسواق صبغة للشعر ذات ألوان متعددة ما عدا الأسود، ولكنها إذا وضعت على الشعر الأبيض انقلب الشعر أسود، فهل يجوز استعمالها حيث أنها قبل أن توضع على الشعر لونها غير أسود؟ وما حكم وما هي وهل من السنة تغيير الشيء بالكتم أو الحناء؟
ما دام هذه الصبغة إذا وضعت على الشعر الأبيض أسود فهي حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيء لكنه نهى عن السواد، قال جنبوه السواد، وورد الوعيد الشديد على قوم يخرقون بالسواد، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، وهو وإن كان شعره أبيض وهو نشيط قوي فهو شاب، ولو كان شعره أسود وهو ضعيف هزيل فهو شيخ شايب. فالأفضل تغيير الشيب بالحنة والكتم، يعني يخلطان جميعا، الحنة أصفر والكتم أسود إلى الزرق يميل قليلا حتى يخرج منهما لون بني يعني أدهم، هذا هو الأفضل. وإن صبغ بالحنة فقط فلا بأس، وإن صبغ بالكتم فقط فلا، لأنه يكون أسود. نعم واحد، هذا هو السؤال، أعطي السؤال من أهل
طيب.
اتقوا الله وعدل.
تقول فضيلة الشيخ لقد علمت لقد علمت أن مدة النفاس 40 يوما، ولكن قد يزيد على 60 يوما، ولا أعرف هل أصلي بعد 40 أم لا، أرجو إيضاح ذلك حتى لا تضيع صلاتي.
أقول العلماء مختلفون رحمهم الله في أكثر مدة النفاس، فمنهم من قال أكثر مدة النفاس 40 يوما، وعلى هذا فإذا جاوز الدم 40 يوما فإن وافق عادة حيضها قبل الحمل جلست، وإن لم يوافق فهو دم فساد، تصلي وتصوم وتحل لزوجها. أفهمتم الآن؟ إذا جاوز 40 فإن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافقها فهو دم فساد. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه. القول الثاني أكثره 60 يوما، وأن الدم ما دام على وتيرة واحدة لم يتغير فإنها تبقى إلى 60 يوما، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله عند أصحابه وعليه. فإذا تمت 60 والدم باق قلنا فيما زاد على 60 كما قلنا فيما زاد على 40، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد، تغتسل وتصلي وتصوم. لا أفضل.
هذا سائل يطلب من فضيلة الشيخ أن يكون عونا له في جواب هذا السؤال، وخلاصة سؤاله أنه يقول كنت شابا منحرفا عن الدين بما تعنيه كلمة الانحراف، ثم من الله علي بتوبة من عنده فرجعت إلى الدين، ولكن العقبات كما تعلمون كثيرة والمعوقات أكثر، ثم صار يتوب فيرجع عدة مرات ويعاهد الله ويقسم على الله بألا يعود فيرجع، ويقول بعد مدة استمرت 4 سنوات وأنا على تلك الحال أفعل المعصية ثم أقسم ألا أعود ثم أعود، ثم من الله علي بفضله ومنته ورحمته تركت جميع المعاصي التي كنت أرتكبها. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل تقبل توبة كهذه التوبة التي لم تكن صافية نقية، وماذا أصنع تجاه هذا الإيمان؟ هل أكفرها علما بأني بهذه الأيمان، هل أكفرها علما بأني لا أعلم لها عددا، أم يكفي الإقلاع عن تلك المعاصي؟ آخر نقطة يقول ماذا أفعل بالعهد، وهل أدخل تحت قول الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟
نعم، أقول الحمد لله الذي من الله على أخينا في آخر الأمر بالتوبة وإصلاح العمل، وأبشره حسب ما أعلم من الكتاب والسنة أن توبته صحيحة، وأسأل الله له الثبات، فليثبت ولا يلتفت إلى الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبه. توبته مقبولة، وليستمر على طاعة الله واجتناب معصيته. أما ما حصل من الأيمان والعهود فإنه يجزئ عنها جميعها، أن يطعم 10 مساكين، لأنها أيمان أو نذور بمعنى الأيمان، والمحلوف عليه شيء واحد. وإذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه شيء واحد كفاه عنها كلها كفارة واحدة. فنقول لأخينا أطعم 10 مساكين، لكل مسكين كيلو من الرز، واجعل معه لحما يكون طعما له، وإلا فدع 10 من الفقراء إلى غداء أو عشاء ويكفي. أسأل الله له الثبات وأن يديم علينا وعليكم نعمته. وهذه من نعمة الله عليه أنه يحس بالذنب ويعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم.
قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب الأدب من الكتاب الجامع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا من الآداب الشرعية التي فيها راحة العبد وطمأنينته وقناعته، فإن الله سبحانه وتعالى خلق مقادير كل شيء وقدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لما خلق الله القلم الذي يكتب في الأقدار قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ذلك. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولما قالت قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ولم ينزل على محمد، وهم يقولون هذا بألسنة، وإلا فيعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم وأشرفهم نسبا وأعظمهم قدرا، حتى كانوا يسمونه قبل أن يبعث الأمين، ويحترمونه ويعظمونه. فلما بعثه الله برسالته شرقت أفئدتهم وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعني الطائف ومكة، عظيم. قال الله تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هل هم الذين يعطون فضل الله؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني ننظروا إلى أمر واقع. فقد فضل الله بعض الناس على بعض، هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط، هذا صحيح وهذا سقيم مريض، وهذا بين ذلك، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا بين ذلك، وهذا عالم وهذا جاهل، وهذا بين ذلك، وهل مجرد كل شيء جعله الله تعالى متفاضلا حتى يتبين الناس أن كل شيء بقضاء الله وقدره. تجد رجلين يدخلان العلم ليتعلما، فيتأخر هذا كثيرا عن الآخر ويتفوق الآخر عليه، والمدرس واحد والدرس واحد والوقت واحد. تجد اثنين يتجران، كل واحد منهم يبذل جهدا في حصول المال، هذا من خسارة إلى خسارة والآخر من ربح إلى ربح، كل ذلك بقضاء الله وقدره. فإذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فلا تنظر للذي فوقك، إن نظرت إلى الذي فوقك احتقرت نعمة الله عليك. مثلا إنسان عنده 10,000 ريال، إن نظر إلى من هو فوقه من عنده 10,000,000 ريال قال إن الله لم يرزقني ما عندي شيء، وإن نظر إلى شخص ليس عنده إلا 10,000,000 قال أنا في خير أنا رزق لله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه. كذلك أيضا إنسان بقي سنة أو سنتين في طلب العلم وقد شاركه أخوه ففاقه فوقا عظيما وصار أعلم منه وأفهم منه وأجرأ منه على العلم وهو دون ذلك، لكن فيه ثالث شاركهما لا يعرف شيئا، إن نظر إلى الذي فوقه ماذا يقول؟ ازدر النعمة، قال ما أعطانا الله شيء. إن نظر إلى الذي دونه قال الحمد لله أنا في خير. إنسان أعطاه الله تعالى صحة، صحة يستطيع بها أن يقوم بطاعة الله وبحوائجه وحوائج أهله وماشي، لكن هناك أحد أعظم منه صحة ومالا وسرورا، وهناك ثالث دونه كثير الأمراض قليل المال، ينظر إلى من؟ إلى الثاني ولا الأول؟ ينظر إلى الثاني الذي دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. إنسان مثلا أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة على المشي، يمشي مشيا معتدلا يسرع إشاء ويهون إشاء، وآخر يمشي لكنه أعرج منذ خلقه الله عز وجل وهو أعرج، والثالث أشل لا يستطيع المشي. هذا الأعرج الذي بين هذا وهذا إن نظر إلى القوي قال إيش؟ ما أعطانا الله الشيء، كان أقوى منه وأقدر منه على المشي، أنا ما عندي شيء. إن نظر للثاني الأشل قال أنا في نعمة وخير. وقس على هذا كل الدنيا، العلم والمال والصحة والأهل وغيره. هذا إنسان تزوج ويسر الله له الأمر وأتته زوجة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها وسرها وكل شيء، وآخر تزوج ولم يتوفق، وثالث تزوج لكن ليس كالأول وليس كالثاني بينهما. هذا الذي في الوسط لو نظر إلى الأول قال ما وفقت ولا جان زوجتي على ما أبي، ولو نظر للثاني قال أنا في خير. فهذه الأمور كلها على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرشد أمته إلى كل خير، أرشد الأمة إلى أن تطمئن فيما رزقها الله. يقول لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منه، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والله الموفق. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الأدب من الكتاب الجامع عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ففي هذا حث على حسن الخلق وأنه من البر، والبر من أوصاف أهل الجنة كما قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. ومعنى حسن الخلق أن يكون الإنسان واسع البال منشرح الصدر، وينقسم إلى قسمين: الأول حسن الخلق مع الله عز وجل بأن يتلقى الإنسان أحكام الله الكونية والشرعية بانشراح صدر وطمأنينة، فإذا أمر الله بشيء لا يضيق صدره به، وإذا نهى عن شيء لا تتعلق نفسه به، وإذا قضى الله عليه بأمر قدري من مرض أو حادث أو غير ذلك فليكن منشرح الصدر وليرضى بالله عز وجل ربا، فإنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه ويفعل في عباده ما يشاء، ولا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة. كم من إنسان نقصت درجاته في الجنة فيبتليه الله بشيء من أمور الدنيا فيرتقي بذلك درجات، فيتلقى أحكام الله القدرية انشراح صدر ولا يتأوه ولا يتوجع، بل يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما الإثم فهو ما حاك في النفس، يعني ثقل على النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن الرسول يخاطب صحابيا يحب الطاعات ويكره المعاصي، ويخاطب شخصا في بيئة إسلامية يكره أن يطلع الناس عليه في معصية وهو في معصية. وليس هذا مقياسا لكل أحد، كم من إنسان يكون الإثم عنده شيئا سهلا والعياذ بالله، ولا يحيك في نفسه ولا يكره أن يطلع عليه الناس، لأنه رجل فاجئ ماجن خبيث ضال مضل، بل يحب أن يطلع الناس على معصيته حتى يتهاون بالمعاصي، كما يوجد في كثير من الفجار والمجان في وقتنا هذا ممن لا يستحيون من الله ولا من عباد الله، لا يهمهم أن يفعلوا المعاصي وأن يطلع الناس عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب صحابيا فطرته سليمة وذوقه سليم في مجتمع سليم، ومعلوم أن من كان كذلك فإنه يحيك في صدره أن يعصي الله عز وجل، بل تجده ربما لو وقع في معصية جاهلا بها صار قلقا حتى ينتبه لها. ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر سلم من ركعتين قبل أن يتم الصلاة، قام إلى قبلي المسجد مغموما كأنه غضبان، مع أنه لم يجي شيء ظاهر يوجب غضبه، لكن لما كان لم يتم العبادة صارت نفسه منقبضة. كثير من الناس الآن إذا نسى شيئا من العبادات تجده يكون مغموما مهموما ضيقا صدره حتى ينبهه الله على ذلك ويفعل الطاعة. أن أناس فسقة فجرة، فهؤلاء لا يحيك في صدورهم المعاصي ولا يهتمون أن يطلع الناس عليه، بل ربما كان بعضهم يفخر بهذا نسأل الله العافية، فيقول مثلا إنه ذهب إلى البلد الفلاني من بلاد الفسق والفجور والكفر، ذهب وأنه نزل في فندق وأنه صار عنده الراقصات والعاهرات وأنه زنى في الليلة مرتين أو ثلاثا والعياذ بالله. يوجد ناس يتحدثون بهذا لأنهم قد خلع الحياء من قلوبهم وخلع الإيمان من قلوبهم فلا يبالون بالمعاصي. فإذا قال قائل كيف يكون هذا الميزان للإثم، قلنا نعم يكون هذا الميزان للإثم بالنسبة لمن؟ لمن؟ للمؤمن سليم القلب سليم الفطرة، تجده إذا فعل المعصية وإن لم يعلم بها يقلق حتى ينبهه الله عليها ويتوب منها. وفي هذا حث على حسن الخلق والصبر على أذى الناس